لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه، وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في الوصية بالحج، وإن شاء الله وصل بنا المقام إلى مسألة 99، حيث قال المصنف حفظه الله فيها: لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة. عفوا، هذه المسألة أخذناها في الدرس السابق، وإن شاء الله وصل بنا المقام إلى مسألة 100. قال المصنف حفظه الله: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة، إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من تركته. أحمد هو الموصي وعلي هو الوصي. أحمد أوصى لعلي بأنه: يا علي، أنت وصي عني بأن تدفع لشخص مالا ليحج عني. فأخذ علي المال، وقبل أن يستأجر تلف المال، لكن تلف بلا تفريط منه. علي لما أخذ الأموال من أحمد خلاهن في مكان أمين، لكن سبحان الله تلفت هذه الأموال اتفاقا بشكل أو بآخر مع حفاظه عليها والاعتناء بها، ومع ذلك تلفت، فإذن هو غير مقصر وهو أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. ففي هذه الحالة لا يضمن الأموال التالفة. زين، هذا أحمد كان قد أوصى بالحاج، ما هو العمل الآن؟ الأموال اللي أعطاها العلي تلفت، وعلي ما ضامن للأموال لأنه تلفت بلا تقصير منه. نجي نشوف هل هذه الحجة التي أوصى بها أحمد حجة الإسلام أم غيرها. قلنا سابقا عندنا قاعدة: حجة الإسلام تخرج من أصل التركة إلا إذا قيدها بالثلث. فهنا بما أنه أوصى وما قيدها، فإن كانت حجة الإسلام نخرج من باقي التركة لأحمد ونبعث بنائب عنه، وأما إن كانت غير حجة الإسلام، حجة نذرية مثلا، وجبت عليه بالعرض بالإفساد سابقا أفسد الحج وصارت عليه حجة أخرى واجبة كما قلنا في الدروس السابقة، نقول هنا تخرج أموال هذه الحجة التي غير حجة الإسلام من الثلث. إذن إذا كانت حجة الإسلام نخرجها من أصل التركة، إذا كانت غير حجة الإسلام نخرجها من الثلث. هذا لو كانت التركة باقية بعدنا ما موزعينها للورثة، سيدنا لو وزعناها للورثة شلون؟ ما هو الحكم؟ قال نجي نسترجع من الورثة بالنسبة كل واحد بنسبته يدفع. مثلا لو ترك 5 أولاد والحج يساوي 5 ملايين، نرجع من عندهم كل واحد 1,000,000. لو كانوا 4 ملايين، 4 أولاد عفوا، والحج 5 ملايين، نرجع من عندهم كل واحد 1,250,000، وهكذا. إذن هذه الحجة نقسمها على عدد الأولاد وكل واحد ناخذ من عده بالنسبة. ونفس الحالة إذا كنا قد استأجرنا علي وأعطيناه الفلوس وماتوا بعد ما استأجر، بالحالة الأولى أحمد أوصى لعلي وعلي تلفت الأموال عنده، راح يجينا بالمسألة القادمة إذا تلف المال بيد الوصي قبل لا يستأجر من يؤدي الحج عن الموصي، لا يجوز تغريم الوصي إذا علمنا أن التلف لم يكن بتفريط منه. فبهاي الحالة الأولى علي تلفت الأموال عدة بلا تفريط، نجي إن كانت حجة الإسلام نأجر من جديد من أصل التركة، إن كانت غير حجة الإسلام نأجر من الثلث. هاي إن كانت التركة موجودة، إن كانت موزعة نرجع منهم. قال نفس الحكم لو علي استأجر حسن مثلا، حسن أحمد أوصى لعلي نفس الأسماء السابقة بالفرض السابق، وعلي هو الوصي استأجر حسن، فحسن راح يجيب لنا الحج عن أحمد، وهذا حسن مات قبل لا يؤدي العمل وما عدة تركة أحمد، شو نسوي؟ أو ما قدرنا ناخذ من تركته، من تركته نجي يجب علينا تفريغ ذمة الميت والعمل بالوصية، فنجي إن كان المال موزع على ورثة أحمد اللي هو الموصي نسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، إن كانت حجة الإسلام نأخذ من ثلث من أصل التركة، إن كانت غير حجة الإسلام نخرج من الثلث. فنفس الفرض السابق يأتي في هذا الفرض الآخر اللاحق. فلو علي استأجر أحمد وأحمد مات قبل أن يأتي بالعمل وما عدة تركة، شو نسوي؟ نرجع إلى تركة الميت نفسه، حجة الإسلام نخرج واحد من جديد يحج من الأصل، غيرها من الثلث إذا ما كانت التركة موزعة، إذا كانت التركة موزعة نسترجع منهم بالنسبة. لذا قال إذا تلف المال في يد الوصي اللي هو علي بلا تفريط لم يضمنه، لأن الأمين، لأن الوصي أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. ووجب الاستئجار من التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام من بقية التركة. ليش قال من بقية التركة؟ لأن باعتبار إحنا أجرنا سابقا، أنطينا فلوس من أصل التركة لمن؟ العلي، وتلفت هاي الأموال بلا تفريط منه، نرجع للمتبقي من أصل التركة هم نستأجر واحد من جديد إن كانت حجة الإسلام. إذا كانت لا محجة الإسلام من بقية الثلث وهكذا، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية مالت الأموال سواء من الأصل أو جميع المال موزع على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة. قال وهكذا الحال إن استأجر أحد للموت، هسه نفرضها نفس الأسماء السابقة، أحمد أوصى علي وعلي استأجر أحمد، أحمد عفوا أوصى علي وعلي استأجر حسن ومات حسن قبل الإتيان بالعمل وما عنده تركة أو عنده لكن ما قدرنا ناخذ، فنرجع إلى تركة الميت نستأجر من بقية أصل التركة إن كانت حجة إسلام، من بقية الثلث إن كان غيرها، وإن كانت موزعة نسترجع منه بالنسبة وهكذا. لذا قال وكذلك الحال إن استأجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من تركته. مسألة 101، إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أو ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجوز تغريم الوصي. قلنا أن الوصي أمين والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. فأحمد عندما أوصى علي وقال له حج عني بهذه الأموال وتلف المال بيد علي قبل لا يستأجر واحد حتى يحج عن أحمد، فيقينا إذا عرفنا أنه مقصر في حفظ الأموال كون هو يغرم هذه الأموال، إن غرم يكون هو يستأجر واحد. أما إذا تلفت بلا تفريط منه فما يجوز إن غرمه، لأنه كما قلنا هو أمين والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، وبحسب فرض المسألة أنه لم يفرط. قال إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي. مسألة 102، إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته. أحمد قال حج عني بهذه 6 ملايين لكن هو حاج حجة الإسلام فإذن مو حجة إسلام، أو قال أنا ناذر نذر أنه لو شفي ولدي أحج، فأني أوصي أنه بعد موتي تأتون عني بالحجة النذرية بهذه 6 ملايين. إجينا بعد ما مات أو هم الورثة قالوا أبونا إلى حق يوصي فقط بالثلث، الآن هو وصى بحجة نذرية 6 ملايين لكن نحتمل أن تكون 6 ملايين زائدة عن الثلث، يعني احنا ندري أبونا ما عنده 18 مليون تركته لأن هو أوصى بستة والستة ثلث ال 18، فحتى يصح الإيصاء بالثلث يجب أن تكون تركته، المفروض أن تكون تركته تساوي 18 مليون، لأن هو قال حج عني بهذه الست ملايين، فالمفروض عدة ضعفين، عدة ثلثين يكون غيرها، يعني عدة 18. قالوا إحنا نحتمل أنه أبونا ما عنده هيك مبلغ، أبونا يلا عنده 15 مليون، 15 ثلثها 5 ملايين، وهو أوصى بستة، ما هو العمل؟ المصنف يقول هذه الست ملايين ما نصرف إلا برضى الورثة، وذلك لأنه لا يجوز له التصرف إلا بمقدار الثلث، ولا يجوز له أن يتصرف بأزيد من ثلثه. زين ليش قال لا يجوز صرف جميعه إلا برضى الورثة؟ لأنها مو حجة إسلام. فإن أجازوا الورثة نأخذ 6 ملايين ونحج، إذا ما أجازوا الورثة لا يجوز صرف هذا المبلغ في هذه الحجة، الحجة النذرية بحسب الفرض. إذن قال المصنف إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، قال أنا مطلوب حجة نذرية وحج عني بست ملايين، واحتمل أنه زائد على ثلثه، إحنا ندري أنه هو يملك 15 مليون ما عنده 18، فالمفروض يوصب 5، لكن هو أوصى بأكثر من الثلث، قال لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته. قال فصل في النيابة. النيابة الإنسان الذي توفرت لديه شرائط الاستطاعة لكنه بدنيا غير قادر، نقول له يجب عليك الاستنابة، كون أنت تشوف واحد يروح يجيب حج عنك نيابي عنك. كذلك الإنسان الميت مثلا واستقرت عليه حجة الإسلام في حياته، أو لا ما استقرت عليه حجة الإسلام لكن أولاده رادوا يبعثون بنائب يجيب الحج عنه، في هذا الفصل راح يبحث المصنف هذه المواضيع، مرة يتكلم عن النائب، مرة يتكلم عن المنوب عنه، مرة يتكلم عن صحة النيابة وبعض أحكامها. قال أولا ما يعتبر في النائب، النائب هذا اللي يريد ندزه حتى يجيب حج عمن استقر بذمته. مسألة 103، يعتبر في النائب أمور: الأول البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب، وإن كان الصبي مميزا على الأحوط وجوبا. نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي، نشترط في النائب أن يكون بالغ. فأنا مثلا لو والدي مطلوب حج يصير أشوف واحد صبي مميز أو غير مميز، أقول له روح جيب حجة نيابية عن والدي، قالوا لا لا تصح، هاي الحجة اللي يجيبها لا تجزئ عما بذمة الميت، ومو فقط حجة الإسلام، أي حج واجب آخر. أحمد مطلوب حجة نذرية، يصير يبعث عنه صبي، المصنف قال لا يجزئ حج الصبي عن غيره. نجي نفصل سيدنا الصبي عندنا قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. والمميز هو الذي أصبح مدركا للأمور، توسعت مداركه، بعضهم يقول قام يعرف الحلال من الحرام، قام يعرف الصح من الخطأ، أصبح مميز. هذا المميز هل حاله حال غير المميز في أن حجه نيابة عن الغير لا يجزي؟ المصنف يقول المميز انقسم إلى قسمين، الصبي انقسم إلى قسمين، إن كان صبي غير مميز فلا يجزي حجه عن الغير بالفتوى، وأما إن كان صبيا مميزا فلا يجزي حجه عن الغير بنحو الاحتياط الوجوبي. فالذي يريد أن يبعث بصبي مميز ينوب عنه في الحاج، أما أن يحتاط بعدم إرساله للحج النيابي يطبق الاحتياط، وأما أن يرجع إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن لو يجينا سؤال بالامتحان اجزاء، اعطي حكم ما يأتي، اجزاء الصبي عن غيره في الحج النيابي، ما نجي نقول لا يجزئ، وما نجي نقول يجزئ، نجي نفصل نقول إن كان الصبي غير مميز لا يجزئ حجه عن الغير نيابة بنحو الفتوى، إن كان الصبي مميزا لا يجزئ حجه عن الغير نيابة بنحو الاحتياط الوجوبي. زين سيدنا، أنت ذكرت لنا الصبي المميز وغير المميز بالنسبة إلى حجة الإسلام والحج الواجب غيرها. زين الحج المندوب شنو رأيكم به؟ يجزئ حج الصبي لو لا؟ قال الصبي المميز لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب، لكن نحتاج إذن الولي. فإذن أحمد لو كان حاج سابقا حجة الإسلام لكن يريد يحج حجة مستحبة، نقول يصير يبعث عنه صبي مميز يحج عنه وتصح هذه الحجة النيابية المندوبة، لكن نشترط إذن ولي هذا الصبي. كلامنا عن الصبي المميز، أما الصبي غير المميز فلا يصح. إذن صار عندنا في هذا الشرط الأول نشترط أن يكون النائب بالغا، فلو كان صبيا نقسم هذا الصبي إلى قسمين، مرة صبي غير مميز ومرة صبي مميز. الصبي الغير مميز لا يجزئ أو لا يجتزئ بنيابته في الحج الواجب سواء كان حجة الإسلام أو غيرها بنحو الفتوى. الصبي المميز لا تجزئ نيابته عن الغير في حجة الإسلام وفي غيرها من الحج الواجب، ولكن بنحو الاحتياط الوجوبي. نرجع من جديد للصبي بالنسبة إلى الحج المندوب، الصبي غير المميز لا تجزئ نيابته، الصبي المميز تجزئ نيابته في الحج المندوب بإذن وليه. لذا قال الأول البلوغ فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب. يجي يكمل يقول: وإن كان الصبي مميزا على الأحوط، الأحوط وجوبا، حتى وإن كان مميز على الأحوط وجوبا لا يجزئ، أما الصبي غير مميز فبعد بنحو الفتوى. نعم، لا يبعد صحة نيابته. نيابة من؟ نيابة الصبي المميز، الصبي المميز، لأن الضمير يعود على القريب في الحج المندوب بإذن الولي. هسه هذا الاحتياط اللي ذكره سماحة السيد في الصبي المميز، حيث أننا قسمنا الصبي إلى مميز وغير مميز، قلنا أن الصبي المميز لا يكون حجه مجزئا عن الغير في الحج النيابي، أما الصبي المميز لا يجزئ على الأحوط وجوبا. وقلنا على مقلدي سماحة السيد السيستاني أما أنه ما يرسلون صبي مميز ينوب عن غيره في الحج بنحو الاحتياط، وأما يرجعون إلى الغير، إلى غيره من الفقهاء مع مراعاة الأعلم في الأعلم. خلنا نشوف ما هو آراء الفقهاء الباقين حفظهم الله وأطال في أعمارهم. الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يقول: لا تصح نيابة الصبي، أما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحج الواجب على الأحوط. إذن نفس رأي سماحة السيد السيستاني، ويكمل: وتصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي. إذن رأي الشيخ الوحيد أنه نفس رأي السيد السيستاني، فما نقدر نرجع بها إلى الشيخ الوحيد. السيد موسى الحسيني الزنجاني حفظه الله يقول: يشترط في النائب في الحج والعمرة أمور التمييز، فلا تصح نيابة الصبي غير المميز، الصبي غير المميز بنحو الفتوى لا تصح نيابته، وأما نيابة الصبي المميز هذا اللي يفيدنا فالظاهر الاكتفاء بها، وإن كان الاكتفاء خلاف مقتضى الاحتياط الاستحبابي، ولا فرق في هذا بين الحج الواجب والمندوب. إذن اللي يريد، اللي يقلد سماحة السيد السيستاني ويريد يرسل بنائب صبي مميز، نقول له تقدر ترجع في هذا الاحتياط إلى سماحة السيد موسى الشبير الزنجاني، لكن يقول خلاف الاحتياط الاستحبابي يجزئ حج الصبي المميز عن غيره نيابة في الحج الواجب والمندوب، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. بالنسبة للشيخ الفياض حفظه الله يقول أيضا بعدم الإجزاء، فيقول: لا يجزئ حج الصبي ولو كان مميزا عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب. هنا الشيخ الفياض عنده بنحو الفتوى، حتى المميز بنحو الفتوى لا تجزئ. نعم، تصح نيابته، نيابة الصبي المميز في حج مندوب بإذن الولي. السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله يقول في المسألة رقم 48: لا يشترط في النائب البلوغ، فيصح عمل الصبي المميز إذا أداه بالوجه المطلوب شرعا. إذن نقدر نرجع من السيد السيستاني إلى سماحة السيد الحكيم، وكذلك سماحة السيد الزنجاني حفظهم الله، فعندهم الصبي المميز يجزئ عمله، لكن عند السيد الشبيري الزنجاني يقول هو خلاف الاحتياط الاستحبابي يجزئ، لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. أما السيد محمد سعيد الحكيم فلا يقول بذلك، يقول بالإجزاء. حتى مو خلاف الاحتياط الاستحبابي. حفظ الله علماءنا الأعلام وأطال الله في أعمارهم، فهم من يسهلون على المكلف هذه الأحكام. واختلاف العلماء رحمة إن شاء الله. نعم، قال ما يعتبر في النائب مسألة 103، أخذنا الأول البلوغ، الثاني العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان إدواريا إذا كان العمل في دور جنونه. وأما السفيه فلا بأس باستنابته. نعم، يشترط في النائب أن يكون عاقلا. فإذا يريد الواحد يرسل نائبا عنه في الحاج، كن هذا اللي يرسل عاقل. فلو كان مجنون لا يجزئ حجه إن كان جنونه مطبقا. وكذلك لو كان جنونه إدواري والعمل في دور جنونه، مثلا هذا المجنون تارة يكون جنونه مطبق في جميع الأوقات، هو عنده حالة الجنون في كل الأوقات، هو مجنون ما تجي ساعات يصحى بيها، هذا قطعنا بعدم صحة إرساله نائبا في الحاج. أما المجنون الإدواري، هذا اللي تجي ساعات أو أيام هو مجنون، وتجي ساعات وأيام وأوقات هو صاحي. هذا انقسم إلى قسمين، مرة يكون أداء العمل عمل الحاج في دور جنونه، قلنا هذا حال المطبق لا يصح منه الحاج. أما إذا كان أداء العمل مو بحال الجنون فيصح. يعني مثلا هذا اللي دزيناه في بعض الأوقات تجي حالات الجنون، ومن أطينا نيابة وراه قال أنا تجيني هذه الحالة كل 3 أشهر، أنجن يوم أو يومين أو أسبوع كل 3 أشهر. فمثلا هذا احنا اعطيناه نيابه عن الميت وراح في ذي القعده، قال انا ادري بحالتي كل 3 أشهر تجيني النوبه، فيقدر عنده ذي القعده او ذي الحجه وعده شوال، فعنده 3 أشهر يقدر يجيب بهن الحاج. شوال ذي القعدة ذي الحج عدة 3 أشهر يقدر يلحق يجيب النبيهن الحاج. أما إذا قال لا أنا مثلا كل شهر تجين النوبة أبقى مجنون فد 20 يوم 15 يوم، فمن حسبنا الوقت وقت أداء الأعمال ما راح تجي فترة هو صاحبيها ويقدر يجيب لنا الأعمال. إحنا الرداء قبل يوم التروية هو جايب عمرة التمتع وهو في حال إفاقته، الرداء يجيب أعمال الحج كلها يتممها من وقوف عرفة إلى الأخير وهو في حال إفاقته. أما لو إجت النوبة وأدى العمل في حال الجنون فلا يصح منه. فمثالنا لو قال أنا 3 أشهر ما تجين الحالة، نقدر مثلا نبعثه في شوال عنده بعد 3 أشهر، في منتصف شوال يبقى عنده ذي الحجة ذي القعدة وذي الحجة تقريبا يوصل إلى محرم، يلا تجي النوبة. فهنا نقول له تقدر تجيب الأعمال في دور إفاقتك فعملك صحيح. إذن ملخص كلامنا المجنون الإطباقي لا يصح منه الحج، والمجنون الإدواري انقسم إلى قسمين، إذا كان أداء العمل أداء الأعمال أعمال الحج في دور الإفاقة تصح، وإن كان في دور الجنون لا تصح. وأما الإنسان السفيه، السفيه وهو الذي لا يضع الأمور في نصابها في محلها، ما يعرف يتصرف بتعبيرنا، تصرفات غير عقلائية، نقول هذا إذا أتى بالحج الصحيح بشروطه فتصح استنابته. إحنا ما لنا شغل يما سفيه أو ما سفيه، حتى وإن كان سفيه في التصرفات المالية، لكن هو أتى بالعمل بشروطه فتصح استنابته. ما عندنا دليل يقول أن السفيه لا تصح نيابته في الحاج، فالأدلة قالت المجنون لا تصح استنابته لو كان مطبقا أو إدواريا وكان أداء العمل في دور الجنون، أما السفيه ما عندنا دليل على عدم صحة استنابته. لذا قال العقل فلا تجزئ استنابة المجنون، يعني ما تفرغ ذمة الميت لو بعثنا بشخص مجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا كل الأوقات هو مجنون، أم كان إدواريا، لكن هاي إذا شرطيا خلي تحت خط إذا كان العمل في دور جنونه مو مطلقا، يعني نفرق. إذا جانا سؤال، من يجينا سؤال سواء ما لا تصح استنابة المجنون سواء كان جنونه مطبقا أم إدواريا مطلقا، هنا نقول خطأ، مو مطلقا، الإدواري بشرط إذا كان أداء العمل في دور جنونه لا يصح لا تجزئ. قال وأما السفيه فلا بأس باستنابته. الثالث الإيمان، قال فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحواض. نشترط في الإنسان النائب أن يكون مؤمنا، هاي كثير ما يوقع فيها بعض الناس العوام، يريد يبعث واحد يحج عن أبوه، يذهب معا مثلا إلى الشركات، هواي يجون يسألون يقولون إحنا أكو شركات قاعدة تنشر مثلا أداء الحج النيابي عن الميت وبسعر زهيد بسعر رخيص، إحنا مثلا يقولون ليش نذهب إلى مكاتب المراجع يأخذون كذا مبلغ، فإحنا نشوف هذه المكاتب، هاي المكاتب تدزلنا نائب يحج عن أبونا، فهذا ما يدري، هذا اللي يدزه مؤمن لو مو مؤمن، مؤمن الردة بالمعنى الأخص 12، لأن إذا بعث بشخص غير مؤمن هذا حتى لو جاب العمل على طبق مذهبنا لا يجزي حجه عن الميت على الأحوط وجوبا. بعد إذا جابه بحسب مذهبه هو لا يجزئ بنحو الفتوى، قال أنا غير مؤمن صحيح لكن أنا حافظ المناسك مالتكم وأقدر أجيب العمل على طبق مذهبكم، نقل حتى لو كنت كذلك لا تجزئ نيابتك على الأحوط وجوبا. إذن نشترط في النائب أن يكون مؤمن 12، مؤمن بالمعنى الأخص مو مسلم، وهاي هي، فهذاك اللي هو مو مؤمن انقسم إلى قسمين، إن أتى بالعمل على طبق مذهبه لا تجزئ نيابته عن الميت مثلا بنحو الفتوى، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا لا تجزئ بنحو الاحتياط الوجوبي. لذا قال الإيمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط وجوبا. هسه نجي لهذا الاحتياط، اكو هناك من الفقهاء من يجوز لنا ان نرسل غير مؤمن نائب لو اتى بالعمل على طبق مذهبنا لو لا. الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يقول لا تصح نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة. إذن الشيخ الوحيد يقول بنحو الفتوى لا يجزئ عمل غير المؤمن حتى لو أتى بالعمل على طبق مذهبنا. السيد موسى الحسيني الشبيري الزنجاني حفظه الله يقول أيضا يجب أن يكون النائب شيعيا أثنى عشريا. إذن لحد الآن ما لقينا من الفقهاء من يجوز. الشيخ الفياض حفظه الله يقول الإيمان على الأحواط أيضا يشترط أن يكون مؤمنا على الأحوط وجوبا. السيد محمد سعيد الحكيم يقول الثالث الإيمان فلا يجتزأ بعمل المخالف وإن كان عمله مطابقا لما عليه من أهل الحق، بل يشكل الاجتزاء بعمل المستضعف غير المقرب الولاية ولا الجاحد لها، فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بعمله. إذن الفقهاء الأربعة ما بين محتاط، الفقهاء الأربعة بعد سماحة السيد السيستاني ما بين محتاط بعدم الجواز وما بين مفتي بعدم الجواز. إذن ما عندنا فقيه يصحح نيابة غير المؤمن حتى وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا. والرابع مما يعتبر في النائب يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.